والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني عشر من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد الثالث من صفر سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 7 مايو سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في النفر الثلاثة، وبلغنا من كلام الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاستحيا فاستحيا الله منه. وعرفنا أن قول الحافظ رحمه الله تعالى على قوله فاستحي الله منه، أي رحمه ولم يعاقبه، أن هذا صحيح إذا قصد به أن ذلك مستلزم لرحمة الله عز وجل وعدم العقاب. أما أن يفسر اللفظ بهذا التفسير على وجه أنه معناه فهذا هو مسلك الأشاعرة، ولا شك أن الحافظ رحمه الله تأثر بهم في كثير من المواضع، وأكثرهم شيوخه، بل أكثر شيوخه منهم إن لم يكونوا جميعا كذلك، ولكن الحافظ رحمه الله في غالب الأحيان إنما يذكر ذلك عنهم على سبيل النقل، كما ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين في بعض دروسه، لكن لا يتم ذلك في كل المواضع، بل في هذا المجلد بالذات، المجلد الأول من الفتح، تدل تعقبات الشيخ ابن باز رحمه الله على أن الحافظ نفسه كان يتبنى طريقة الأشاعرة وينقلها معتقدا له، ليس على سبيل النقل عنهم فحسب. وهذا الموضع أخف من غيره، لأن صفة الحياء لله عز وجل إنما أطلقت هنا على سبيل المقابلة، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، فكانت على سبيل المقابلة، فهي من الصفات التي تطلق على الله سبحانه على سبيل المقابلة والمشاكلة. ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض أبحاثه أشار إلى مثل هذا النوع من الصفات، وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية فيما أذكر الآن أشار إلى مثل هذا النوع من الصفات الذي لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى منفردا، وإنما يوصف الله به على سبيل المقابلة والمشاكلة كصفة المكر، فلا يجوز أن تقول إن المكر من صفات الله عز وجل مفردا، وإنما تقول يمكر الله بمن مكر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهذا يقال على سبيل المقابلة. ومثله هذه الصفة من استحيا استحيا الله منه، فمثل هذا النوع من الصفات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة مفردة، وإنما وردت على سبيل المقابلة والمشاكلة، فيوصف الله بها مقابلة ومشاكلة، ولكنها أيضا حقيقية وليست مجازية، ولا يجوز صرف اللفظ عن معناه المعروف في لغة العرب، بل يقال إن الله يستحيي ممن يستحيي منه، مع تفويض كيف ذلك إليه سبحانه. فإن كان الحياء في حق المخلوق يختلف عن الحياء في حق مخلوق آخر، فهذا عثمان رضي الله عنه قال فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. ومعروف أن حياء الملائكة ليس كحيائنا، فنحن لا ندري كيفية حياء الملائكة، وهم غير مكلفين، فنحن مكلفون وهم غير مكلفين. فحياء النبي صلى الله عليه وسلم حياء شرعي تكليفي، وإن كان أصله فطريا وجبليا، لكن هو حياء شرعي. فكذلك نقول إذا كنا نتصور حياء رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو حياء شرعي، ولا نتصور كيفية حياء الملائكة وهم غير مكلفين. وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيائين، فقال: وكيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. فنحن نقر بأن الملائكة تستحي، ولكن كيف تستحي لا نعلم، لا ندري كيفية هذا الحياء. فإذا كان هذا في حق مخلوقين، في حق البشر والملائكة، فكيف بالبون وكيف بالفارق بين المخلوق والخالق؟ فإذا كنت تتصور الفارق في حق مخلوق ومخلوق، فكيف لا تتصور ذلك بين المخلوق والخالق؟ فأنت تؤمن بأن الله يستحيي ممن يستحيي، أي من اتصف بصفة الحياء فإن الله يستحيي منه. ومن لوازم هذا أن الله سبحانه لا يعذبه ولا يعاقبه، لكن ليس هذا هو معنى صفة الحياء، بل الحياء هو الحياء، معناه معروف والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. فهذا هو منهج سلفنا في هذه المسألة وأمثالها. فأحيانا ينقل عن سلفنا الصالح ذكر لازم الصفة، فينقل المتأخرون ذلك على أنه هو المراد بالصفة، وهذا خطأ، فهذا من الأخطاء. ثم يأتي من بعدهم فيبني على ذلك نفي الصفة. وأمثل بمثال كقول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. فليس المراد في الآية الكريمة إثبات صفة الله عز وجل الوجه، وإنما المراد أن هؤلاء المطعمين مخلصون لوجه الله تبارك وتعالى. فتتمة الآية تدل على المراد: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعندما يأتي سلفنا الصالح ويقولون إن هذه الآية ليست هي من آيات الصفات، ليست هي من آيات الصفات، وإنما المراد بها أن هؤلاء المحسنين إنما أطعموا الطعام يبتغون بذلك وجه الله وحده، لا يريدون من المخلوق جزاء ولا شكورا، فيأتي المتأخر وينقل هذا، ثم يأتي من بعد هؤلاء فيبنون عليه نفي صفة الوجه. هذا خطأ، بل إن الآية وإن لم تكن من آيات الصفات وإن كان المراد بها أنهم مخلصون في إطعامهم، إلا أنها أيضا تقتضي إثبات الصفة. فكيف أقول أطعمك لوجه الله وليس لله وجه؟ بل نفس هذا يدل، وإن كنت أقصد به الإخلاص لكني ضمنا أثبتت صفة الله سبحانه وتعالى. فهنا عندما يقال في وصف شيء من الأشياء إنه كذا أو إنه كذا، ولا يراد ذلك المعنى المتبادر من ذلك اللفظ، لكن هذا اللفظ نفسه يدل على إثبات هذه الصفة أصلا، وإلا لما صار لاستعمال هذا اللفظ معنى. فإذا قلت على سبيل المثال إن لفلان يدا عند فلان، هذا ماذا يفهم منه؟ ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يعني عليه، له عليه فضل، لكن ألا يتضمن ذلك أن فلانا هذا له يد؟ هذا هو. فلا يجوز أن أقول إن لفلان يدا عند فلان وليس لفلان يد أصلا، بل يفهم أن له يد، يفهم أن له يدا، وإن كنت لا أقصد في هذه العبارة يده الحسية، أنا لا أقصد يده الحسية، له فضل على فلان، ففلان يعرف له الفضل، لكن ألا يتضمن ذلك إثبات صفة اليد لهذا الرجل؟ يتضمن، وإن كنت لا أريد ذلك في هذه العبارة، فكيف أستعمل لفظا لا ينطبق عليه؟ كيف أستعمل لفظا لا ينطبق عليه؟ فهنا لا بد في هذه المسألة أن نربط بين هذين الأمرين، أن اللفظ وإن استعمل بمعنى ليس هو المعنى المتبادر إلى الذهن من هذا اللفظ، لكن استعمالي لهذا اللفظ يدل على إثبات المعنى الذي فيه أصلا، وإن كنت أردت ما هو أعم من ذلك، وإن كنت أردت ما هو أعم من ذلك. فلا يعقل مثلا أنك تقول عن جدار إن للجدار يدا عند فلان، الجدار ما له يد، لماذا؟ لأن هذا الجدار مثلا كان آيلا للسقوط، لكن جلس ولد فلان تحته فلم يقع عليه، فأقول إن للجدار ما يتصور، حتى وإن كان الجدار لم يقع على فلان أو على ولده، لكن ما أستعمل كلمة اليد في حق الجدار حتى وإن كنت لا أقصد ذلك المعنى الذي هو مستعمل في كلام الناس بكثرة. فعندما أقول إن لفلان يدا عند فلان، فلا بد أن يتضمن هذا إثبات اليد لهذا المذكور، وإن كنت لا أقصد هنا يده الحسية، وإن كنت لا أقصد ذلك. فنفس هذا الشيء هنا في مثل هذه النصوص التي قد يستخدم فيها بعض الألفاظ التي هي من صفات الله أصلا، ولكن تستعمل في مواضع بمعاني أهم، كما مثلنا بهذا الموضع إنما نطعمكم لوجه الله، لا شك أنهم يريدون بهذه العبارة ماذا؟ الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله، أي عملنا هذا خالص لله سبحانه، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، ولكن هذا وإن كان هو المراد لكنه يتضمن إثبات إيش؟ صفة الوجه لله عز وجل، لأنه لا يليق أن نقول إنما أطعمكم لوجه الله وليس لله، وليس لله إيش؟ وجه. وإن كنت أقصد الإخلاص، وإن كنت أقصد الإخلاص، يعني كأني أقصد إنما نطعمكم لله، هذا ما أريده. فمثله تماما تفسير بعض السلف كل شيء هالك إلا وجهه، فيقولون إلا ذاته، فيأتي واحد يستدل بهذا على نفي صفة الوجه لله عز وجل، خطأ. لا يريدون أنه ليس لله وجه، إنما يريدون أن يقولوا إن الله عز وجل باق، ليس وجهه فقط هو الذي يبقى، وإنما المراد ببقاء وجهه بقاء ذاته، وهذا يتضمن إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وهكذا إذن تنبه لطريقة السلف، وتنبه لطريقة الخلف الذين جاءوا بعد السلف فأخذوا طريقة السلف ثم استعملوها في غير ما استعمل السلف رحمهم الله هذه الطريقة. فهنا قوله قول الحافظ فاستحي الله منه إن قصد بقوله أي رحمه ولم يعاقبه أن هذا هو تفسير صفة الاستحياء لله عز وجل، فلا خطأ، يكون هذا طريقة الأشاعرة طريقة الخلف. وإن قصد أن هذا من لوازم ذلك فنعم هذا على طريقة السلف. قوله فأعرض الله عنه أي سخط عليه، ونفس الشيء من لوازم إعراض الله إيش؟ أن يسخط الله عن المعرض على المعرض عنه، أن يسخط الله على المعرض عنه، لكن هذا ليس هو تفسير صفة الإعراض، بل إن الله يعرض عمن أعرض عنه، كقولنا تماما ينسى الله من نسيه. يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز أن تقول ينسى الله فقط؟ لا، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. إذا ليس من صفات الله النسيان، لكن ينسى الله من نسيه، هذا المعنى صحيح، نسوا الله فنسيهم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا هنا هذا على سبيل، إذا هناك صفات لا تطلق على الله إلا على سبيل الإيش؟ المقابلة، إلا على سبيل المقابلة، ولا يجوز وصف الله بها على سبيل الإفراد. فهمنا؟ طيب، يقول فأعرض الله عنه أي سخط عليه، فهنا نقول بل يعرض الله عمن أعرض عنه، ومن لوازم الإعراض أن يسخط عليه. نعم، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، لأن المعذور ليس معرضا أصلا، المعذور إيش؟ ليس معرضا، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا، وهذا الاحتمال يحتاج إلى دليل، ليس بلازم كون الله يعرض عن رجل من المسلمين في مسألة معينة ولسبب معين لا يلزم أن يكون هذا الرجل منافقا، ليس بلازم. ويحتمل أن يكون منافقا واطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء، وهذا بعيد، لأننا إذا قرأنا هذا الحديث نربط بين الجمل الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، إذا حملنا هذا على الدعاء نحمل الكل على الدعاء، فنقول يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن إيش؟ بأن يؤويه الله سبحانه، ويدعو للثاني بأن يستحيي الله منه، ويدعو للثالث بأن إيش؟ بأن يعرض عنه، ليس دعاء، صحيح أنه إخبار وليس دعاء، هذا الصحيح، لكن الحافظ ذكر احتمالا، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء. طيب، ووقع في حديث أنس فاستغنى الله عنه، وهذا يرشح كونه خبرا. كنا ليلة الماضية ندرس عمل كان أخواتها في جميع تصريفاتها، هذا من ذلك، فيرشح كونه خبرا. ما إعراب خبرا؟ إعراب خبر 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 إعراب خبر خبر إعراب خبر هنا ماذا؟ خبر إيش؟ كون، فكلمة كون التي هي مصدر كان عملت عمل كان تماما، فرفعت المبتدأ اسما لها، وهو هنا ماذا؟ الهاء، كونه، فالهاء مبني على الضم في محل رفع خبر ولا ايش؟ اسم كون، وخبر خبر كون منصوب على نصب الفتح الظاهر على اخره، وهذا يرشح كونه خبرا. قال واطلاق الاعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابله والمشاكله، اما هذا فصحيح، فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أي مع إثبات المعاني وتفويض الكيفيات. أما إن كان يقصد تفويض المعاني والكيفيات فهذه طريقة الجهمية، لا نقول طريقة الأشاعرة، تفويض المعاني طريقة من؟ طريقة الجهمية، ليست طريقة الأشاعرة فقط بل طريقة الجهمية، فهذا لا يجوز، بل التفويض شر من التأويل، التفويض أشد وأفحش وأكثر خطأ وضلالا من التأويل، لأن التفويض معناه أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نفهمه، أن الله خاطبنا بما لا نفهمه ولا يريد منا أن نفهمه، بل الصحيح أن المعاني معروفة وأنه يجب الإيمان بها مع تفويض الكيف لله. وهنا ننبه على أمر مهم في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهو أن الإثبات عند السلف مفصل، وأن النفي عندهم هو المجمل، والخلف عندهم الإثبات هو المجمل والنفي هو المفصل، فيقولون في إثبات الله ليس بجسم ولا عرض وليس له جوارح، وليس يفصلون النفي، والله عز وجل أبى إلا أن يفصل الإثبات، السميع البصير العليم الخبير البصير العزيز الحكيم، الإثبات تفصيلي والنفي مجمل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلم يقل الله عز وجل ليس بجسم ولا بعرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جهة له ولا جارحة ولا أذن ولا، وهم على هذا يقولون لا عين ولا أذن ولا جارحة ولا يد ولا رجل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا عرض ولا جسم ولا إيش ولا ولا، ما في تفصيل في الكتاب والسنة ولا ولا، إنما التفصيل وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار السميع البصير العليم الخبير، وجاء ربك والملك صفا صفا، يد الله فوق أيديه استوى على العرش، إثبات تفصيل، الإثبات هو المفصل والنفي مجمل، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء، فهذا نفي مجمل، فنثبت تفصيلا وننفي إجمالا، فنقول سميع وليس سمعه كسمع خلقه، بصير ليس بصره كبصره، النفي يكفي فيه الإجمال، والتفصيل الإثبات لابد فيه من تفصيل. نعم. ومتى كان وصف الشيء بنفي غيره عنه؟ إذا أردت أن تصف بيتا فهل تقول ليس عاليا وليس أبيض وليس له أبواب كثيرة، هل هكذا يكون وصف؟ أم الصحيح أن تقول له باب واحد وهو ذو طوابق أربعة فقط، إنما ليس عاليا وهو ليس عاليا جدا، وهو أيضا ليس أحمر لكنه ليس أصفر، إيش هذا؟ ما فهمنا شيئا، أنت ما وصفت، حتى إن أحد الذين يعني نهجوا نهج السلف قال لبعض هؤلاء المعطلة مثل طريقتك هذه كمثل من قال في بيتنا نخلة، فقيل له ألها ساق؟ قال لا ليس لها ساق. ألها أوراق؟ لا 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 ليس لها أوراق. أفيها بلح؟ قال لا لا ليس فيها بلح، حتى وصل في النهاية قال ليس في بيتكم نخلة، لا كل لا 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 ينفي أي شيء ينفي، فهذا كما قالوا المعطل يعبد عدما، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، إيش هذا؟ هذا ليس أبدا من طريقة العقلاء، العقلاء إذا وصفوا شيئا أثبتوا له ما يتصف به ولم ينفوا عنه ما لم يتصف به، ما يفهم صف لي فلان تقول هو ليس يعني كذا وليس كذا، صف لي فلان، حتى إن استعملت النفي فالنفي قد يستعمل إجمالا، والنفي يستعمل للوصول إلى الإثبات، لا يستعمل هكذا مطلقا، يعني إن قلنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الممتلئ، نريد بهذا النفي ماذا؟ أنه وسط في الرجال، إذا وصفناه فالنفي هنا يوصل إلى إثبات، ليس نفيا مطلقا هكذا ما يصلح، ما يصلح أن يوصف الإنسان بصفات نفي لا توصل إلى فائدة ولا توصل إلى معنى. وهكذا في وصف سائر الأشياء، فالله عز وجل إذا وصف نفسه فيلزم من هذا الوصف أنه يثبت له هذا الوصف. وكما قلنا طريقة الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذه طريقة الكتاب والسنة. أما طريقة هؤلاء المتأخرين العكس تماما، عكس طريقة الكتاب والسنة، النفي المفصل والإثبات المجمل، وهذا عكس طريقة الكتاب والسنة وعكس منهج سلف الأمة. نعم. قال وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة فيحمل كل لفظ منها. هنا ما الذي يحمل؟ معناه أم كيفه؟ كيفه. أما المعنى فثابت ومعروف، معروف معنى أعرض عنه، ومعروف معنى استحيا منه، ومعروف معنى آواه، معروف كل هذا له معاني. فليست كلمة آواه معناها ككلمة أعرض، وليس معنى أعرض ككلمة إيش استحيا، كل كلمة لا معنى. وعند هؤلاء كل هذا في النهاية معناه واحد، بمعنى أنه ليس له معنى. الله، كل صفة لله تعني عندهم الله، فليس لها معنى يخصها، إنما هي صفة لله بمعنى الله. الحكيم الله، الخبير الله، العليم الله، ما لها معنى في ذاتها. وهذا طبعا لأنهم عندهم تأصيلات كلامية لا يريدون الوقوع فيما يخالفه، فعندهم مقدمات لا يريدون الوقوع فيما يخالفه، فافترضوا مقدمات ثم بنوا عليها. ولذلك إذا جاء النص يخالف هذه المقدمات حرفوا النص ليوافق تلك المقدمات التي إيش وضعوها. نعم. طيب، حتى يزيد الأمر بيانا لكم، عندهم مثلا أن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الحوادث، هذا مقدمة وضعوها، يستحيل عليه إيش الحوادث، لأن الحوادث عندهم أي ما يجد، إنما هذا من صفات من؟ من صفات من؟ المخلوق. فقالوا المخلوق هو الذي تجد عليه إيش الحوادث، إذن الله لا تجد عليه الحوادث، يستحيل في حقه الحوادث. وبالتالي إذا وجدوا مثلا وكلم الله موسى تكليما، هذا معناه أنه قبل هذه اللحظة لم يكن الله يكلم موسى تكليما، ثم كلم موسى تكليما، إذن هنا أصبح قد حدث عليه حادث. ولذلك يقولون هنا طبعا الجهمية ينفون تماما صفة إيش صفة الكلام، يقولون لا لا يتكلم، لأنه لو كان يتكلم لكان مما يجوز عليه إيش الحوادث، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فينفون عنه صفة الكلام. المعتزلة والأشاعرة أخف منهم، فماذا يصنعون؟ يقولون إنه كلام نفسي قديم، حتى ينفون عن الله عز وجل أنه يتكلم متى يشاء. طبعا أهل الحديث والسنة أتباع السلف الصالح يقولون بل من صفاته الكلام، يتكلم متى شاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. ولا نفترض هذه المقدمة الجدلية أصلا، لا تلزمنا حوادث ما حوادث، ما كلفنا الله بهذا، هل ربنا كلفنا بهذا؟ وكل من وقع في التعطيل أو التحريف إنما أصيب أولا بالتشبيه والتمثيل، فشبه المخلوق بالخالق ثم قال حتى ننفي هذه المشابهة يلزمنا أن ننفي عن الله كذا وكذا وكذا، فبنى مقدمته على تصور التشبيه والتمثيل، وبناء عليها ذهب إلى التحريف أو التعطيل، فابتلي بالتشبيه والتمثيل بما أداه للوقوع في التحريف والتحريف. فهو إذا قيل لله يد قال لله يد وللمخلوق يد، فلو أثبتت صفة اليد لله لزم من ذلك أن أشبهه بخلقه، إذن يلزم من ذلك ألا أشبهه بخلقه، فيلزم من ذلك أن أنفي أن له يدا، وهكذا قس على هذا. فهذه المقدمات الكلامية الجدلية لا تلزم السلف. السلف سلكوا الصراط المستقيم السهل السمح الفطرة، الله عز وجل فوق، كيف يا أخي كيف ذاته؟ تقول لا أدري. قل فإن كنت لا تتصور كيف ذاته فكيف تريد أن تتصور كيف الفوقية وكيف العلو؟ فإذا قال كيف استوى قل له كيف هو. من قال لك كيف استوى كيف يده تقول كيف ذاته. فالكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله فرع عن الكلام في الذات، فكما تثبت لله ذاتا لا كالذوات كذلك تثبت له أسماء وصفات وأفعالا ليست كالأسماء والصفات والأفعال. وأما هذه المقدمات فلا تلزمنا في شيء. نعم. قال إذن هنا كلام الحافظ فيحمل كل لفظ منها إن قصد المعاني فلا، اللفظ له معنى، إن قصد الكيفيات فنعم. نعم. فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. إذن هنا جماع مسألة الغيبة وعدم الغيبة أن ما كان بقصد الانتقاص والإهانة فهو محرم، وما كان بقصد النصيحة سواء كانت لله أو لكتابه أو لرسوله أو لأئمة المسلمين أو عامتهم فإنه مشروع، بل قد يكون مستحبا أو واجبا. فهل نبينا صلى الله عليه وسلم قصد أن يهين هذا الرجل أو ينتقصه، أم قصد أن يبين للناس ما يزجرهم عن مثل هذا الإعراض؟ هذا هو، وإن كان الكلام يتعلق بشخص معين. فليس ذكر الإنسان في غيابه محرما على الإطلاق، بل هذا هو الفاصل. فقه المسألة يقوم على هذا، إن قالوا إن الغيبة تجوز في 6 أشياء نحن قد نجعلها 7 و8 و9 و10 بتفصيل، يعني هذه 6 يمكن أن تزيد ويمكن أن تقل كذلك، لكن جماعها، ما جماعها؟ جماعها النصيحة، ما لا يتم النصح إلا به فإنه واجب، هذا على سبيل الإجمال. أنا أريد أن أنصح شخصا ولا يتم نصحي إلا بذكر شخص آخر، كما مثلنا مرارا برجل من جيرانك تقدم له شاب يخطب ابنته، استنصحك جارك أو لم يستنصحك، وأنت تعلم هذا الشاب تعرف حقيقته، فهل تنتظر حتى يتزوج هذا الشاب من ابنة جارك ثم بعد ذلك تذهب إليه تقول كنت أعلم قبل ذلك عنه كذا وكذا، أي بعد فوات الأوان؟ لا، ما ينفع، إنما هذا موضع نصح. كونك أنت تنصح هذا الجار ابتداء دون أن يطلب منك النصيحة قد يكون هذا على سبيل الاستحباب، لكن إن استنصحك فيكون هذا على سبيل الوجوب، لأنه من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له. قال لك تقدم فلان لابنتي فهل تعرفه وما رأيك فيه؟ وأنا أعرف أنه سكير عربيد كذا وكذا، أقول غيبة حرام أذكره؟ لا والله، هذا واجب نصيحة، قل فلان هذا لا يصلح لابنتك، وأحاول قدر الاستطاعة ألا أذكر إلا ما يتم النصح به. فإن قال لي لماذا، انظر هنا نحن في باب نعلم أن الأصل فيه إيش؟ الحرمة، لذلك نقتصر على ما لا يتم النصح إلا به. فإن فهم دون تفصيل يا أخي لا أنصحك أن تزوج ابنتك لهذا الرجل فإني أعرفه، والله قبل النصيحة وتم المراد الحمد لله، قال لك طمئني لماذا، هنا أصبح الأمر يحتاج إلى زيادة بيان فيه صفات لا ترضى، مثل ماذا، انظر هنا الإنسان الذي يحرص على أن ينصح بأدنى ألفاظ يتم بها النصح، ليس هو من هؤلاء الولاجين الذين يحبون أن يتكلموا في الناس فيه وفيه وفيه وفيه، أخي قد يتم النصح بكلمة من هذه الكلمات ويكفي. إذن هنا هذا الباب لا بد أن يقتصر فيه على ما لا يتم النصح إلا به، الاستفتاء، الاستقضاء، الجرح والتعديل، الرواه، كل من تكلم في دين الله وانتشر كلامه في الناس. بعض الناس يريدون أن يسدوا باب الجرح والتعديل في هذه الأيام، يقولون كان الجرح والتعديل قديما من أجل الأحاديث، والأحاديث قد جمعت فلا حاجة لنا لهذا العلم الآن. نقول من أشد خطرا على دين الله، رجل قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر. هذا الرجل الذي روى هذا الحديث ضعيف، فالعلماء قالوا فيه ضعيف مع أنه روى حديثا يوافق عمومات الأدلة الشرعية. من أضر على دين الله، رجل روى حديثا يوافق الأدلة الشرعية، وإن كان بعض هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل خاص، لكن عموما مجالس الذكر ومجالس العلم لها فضل أم لا؟ فهل هذا الرجل جاء بشيء يهدم الدين؟ أيهم أشد خطرا على دين الله، رجل روى مثل هذا الحديث تبين العلماء أنه ضعيف، أم من هدم دين الله عز وجل كله بالكلام في كل الدين، بل في كتاب الله من فاتحته إلى آخره؟ من أخطر على دين الله عز وجل؟ لا والله إن الذي زعم أنه يفسر القرآن أخطر بكثير من هذا الذي روى حديثا ضعيفا، وقد لا يكون لهذا الراوي الضعيف إلا هذا الحديث الواحد. ومعروف بارك الله فيكم أن الضعيف لا يخلط في كل كلامه، فلا شك أنه يصيب في كثير مما قال، لكن قالوا ضعيف فحديثه يضعف. الكذاب الذي يحكم على حديثه بالوضع، هل يكذب في كل شيء أم له أحاديث لا بد أنه صدق فيها لكن أسقطوا كل أحاديثه؟ كل هذا من أجل أن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه لا تتم إلا بالكلام في هذا الرجل. إذن جماع المسألة، نبينا صلى الله عليه وسلم هنا قال وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، هذا يتعلق بشخص معروف لهؤلاء الجالسين أو لا؟ فماذا الفائدة؟ كما يقول الحافظ رحمه الله فيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. جماع المسألة، الفرق بين الغيبة المحرمة والغيبة غير المحرمة النصيحة، هذا هو الجماع. جماع المسألة، كل المسألة تدور حول هذه الكلمة، ما كان نصيحة جاز، إما جوازا على سبيل الإباحة، وإما جوازا على سبيل الاستحباب، وإما على سبيل الوجوب، يعني مشروع إما إباحة أو استحبابا أو وجوبا بحسب الموضوع. ما هي النصيحة؟ تتعلق بماذا؟ تتعلق بماذا؟ وأما ما كان على سبيل التشهي والتشفي والانتقاص والإهانة فهذا لا يجوز. الأعمش، طيب من قال عن الأعمش، واحد من أعداء السنة قال إنهم يرون حديثا عن الأعمش، هنا يحرم عليه ولا ما يحرم؟ يحرم، لأنه قصد الانتقاص، لكن أنا عندما أقول الأعمش سليمان بن مهران أنا قصدت التقاطه؟ لا لا بالعكس قصدت تعظيمه، لكن هذا علم عليه عرف به واشتهر به. فهنا الأعمش عندما يقرأه طالب العلم لا يكون غيبة، لكن من انتقص الأعمش بأنه لا يرى جيدا يكون قد اغتابه. إذن هنا عرفنا أن فقه المسألة يدور حول النصح أو عدمه. وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد، ولا شك أنه يعني أولى الأماكن بذلك، يعني إن كان للعلم فضل وللذكر فضل ولمجالس العلم فضل ولمجالس الذكر فضل، فأولى مكان بهذا الفضل هو المسجد، ومنه يبدأ الخير ومنه ينتشر. وفيه الثناء على المستحي، وفيه الثناء على المستحي، ففيه مدح صفة الحياء عموما. والجلوس حيث ينتهي به المجلس، وهذا الذي ترجم به الإمام بخاري باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين، والله تعالى على أعلم. وانظر هنا الصحابة الذين حضروا هذا المجلس ومنهم أبو واقد الليثي يعرفون الثلاثة، يعرفونهم أولا، لكن ما ذكروهم بأسمائهم، لأنه لا فائدة من ذكر أسمائهم للناس الآخرين، خلاص تم المراد وتم التحذير من المعصية ومن كذا وكذا، لكن ما الفائدة أن أقول إن الثالث هو فلان؟ لا فائدة في هذا، ليس في هذا مصلحة دينية، انتهى الموضوع. فاقتصروا على نقل الحديث دون أن يسموا أحدا من هؤلاء الثلاثة. لذلك قال الحافظ ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين، والله تعالى أعلم. بعض الصحابة كان يحصل له شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي الأمر بمدح هذا الصحابي، فينقل الصحابي الحديث ويقول فيه دخل رجل، مع أنه هو الداخل، ما يذكر أنه هو الذي دخل وأنه هو الذي مدح. لماذا؟ لأن هذا قد يخشى عليه هو منه، وقد يكون من باب تزكية نفسه، مع أن الذي زكاه من؟ هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلا حاجة له في هذا المقام أن يذكر اسمه فيبهم اسمه مع أنه هو صاحب القصة. وهذا له أمثلة، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.